أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العلمانية، ذكرنا بداية العلمانية، قلنا أنه تاريخ محدد لظهور العلمانية وفكرة العلمانية لم يوجد، بل هو فكرة العلمانية بل هي من مظاهر صراع مع الدين، فكان الصراع هذا له مظاهر متعددة، ومن مظاهرها فكرة العلمانية. ثم ذكرنا أنه كيف أن هذه العلمانية تطورت وانتشرت بهذه الكيفية، تاريخ حافل حيث أوجدت هذه الأمور أمور معينة ذكرناها، أنه انتشرت فكرة العلمانية ولا سيما في القرنين الرابع والخامس عشر أو الخامس والسادس عشر، وهكذا انتشرت انتشارا فظيعا، وتبنى طبقة المثقفة تبنت هذه الفكرة. هذه ما ذكرناه. الآن نذكر في هذه النقطة الأسباب التي أدت إلى أن هذه الفكرة صارت هذه كانت مجرد فكرة ثم حركة ثم استيلاء على السلطة. ما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ الأسباب عديدة، أهمها ما نذكرها. السبب الأول أنواع الصراع الذي كان في ذلك الوقت. هناك أنواع ثلاثة: الصراع بين رجال الكنيسة والإمبراطور، الصراع بين رجال الدين مع الشعب، الصراع بين رجال الدين نفسهم في رجال الكنيسة. هذه أنواع الصراع الذي كان متداولا في ذلك الوقت: صراع بين البابا والإمبراطور، صراع بين الناس والشعب مع رجال الدين، صراع نفس رجال الدين في داخل الكنيسة وأروقة الكنيسة. هذه الأمور الثلاثة لا بد منها. نذكر ذلك على نحو من الكلام. فالسبب الأول، فالنقطة الثالثة في ذكر الأسباب التي أدت إلى انتشار فكرة العلمانية وقبولها بين الناس والطبقة المثقفة تبنت هذه الفكرة وتطبيقها أيضا، ولا سيما طبقة المثقفين والعلماء، وهي كثيرة أهمها. السبب الأول أنواع الصراع التي الصراعات التي حدثت بين السلطة الظاهرية وسلطة الكنيسة، وبين الشعب والكنيسة، وبين رجال الكنيسة بأنفسهم حينئذ. أما القسم الأول وهو الصراع بين سلطة البابا والإمبراطور، فإن بين سلطته ولا سيما التصادم الذي حصل بين السلطة والبابا، السلطة الفرنسية، ما بين الأعوام 1269 و1303، سلطة فرنسية والبابا. وكان من الآثار التي ترتبت على ذلك ظهور فكرة إمبريالية البابا، أنهم اعتبروا أن هذا دكتاتور حينئذ، لأنه مجرد رجل دين وعالم دين وكذا وكذا مرجع ديني، أنه ظهرت فكرة إمبريالية البابا أي دكتاتوريته، وإضفاء الصبغة الدينية لهذه الفكرة أن هذا الرجل هكذا وصل، حتى أضفوا الفكرة الدينية لها الصبغة الدينية لهذه الفكرة وجعلها تحت قانون الشرعي. وفي نفس الوقت ظهر الانتماء الوطني لدى الشعوب الفرنسية إثر ضم بعضها مع البعض وتشكيل جبهة وطنية مضادة، مما أدى إلى تبلور فكرة الاعتراض على سلطة البابا وإمبريالييته، فتعرضت هذه الفكرة إلى انتكاسة كبيرة. ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع البابوات استعادة مكانتهم السابقة. وشيئا فشيئا ظهرت فكرة تجديد تحديث سلطات رجال الدين وحصرها في موارد معينة، كما نتجت عن هذه الفكرة ظاهرة أخرى أيضا هامة، هي مسألة استقلال جميع السلطات بوصفها مؤسسات سياسية مستقلة في المجتمع بعد أن كانت كلها بيد ربابة، إنما ظهرت هذه الفكرة استقلال هذه المؤسسات. ومن مجموع هذه الأفكار والنظريات تفشى روح الوطنية بين أفراد الشعب وظهور الوعي القومي بينهم، وقد نمت القومية بين الشعوب مما أدى إلى ثبوت حق الملكية واستقلال الشعوب في تلك الحقبة من الزمن. هذا هو الصراع الأول، صراع السلطة الفرنسية مع البابا. الصراع الثاني بين يوحنا الثاني والعشرين ولويس البافاري، والذي استمر ما يقرب من ربع قرن، حيث بدأ بالاعتراض على استقلال البابا. وفي خضم هذا الصراع بادر غيوم دوكام المتحدث باسم الروحانيين الأرثوذكس والفرنس، وتحريض إلى أدى إلى تحريض هذا الرجل المتحدث إلى تحريض الفرنسيسكاينيين الممثل هؤلاء ممثل المنحرفين حسب اعتقاد أنصار البابا، ومعارضته استقلال البابا، وقاد جميع عناصر المعارضة وتحشيدهم إلى هذا الأمر، فصارت مظاهرات ضد البابا. ثم عمد مارسيل دوبادو إلى بسط فرضية المجتمع المدني وعمل على تطويرها وإخراجها باعتبارها ثوبا نوعا من العلمانية الفردية بالتقوى والقريبة من المذهب، لم يجعله صرفا علمانيا خارجا عن الدين، قريبا من الدين والمذهب، من المذهب الأراسي، أتباع عقيدة توماس أراس في القرن السادس عشر القائم هذا المذهب على أن الحكومة يجب قيادة شؤون الكنيسة والدين وعليهما تبعية الحكومة، مؤسسة الدين تتبع البابا وغير ذلك لا يتبعونهم. وفي أثناء هذا الصراع تكاملت فرضية تحجيم السلطة السياسية لرجال الدين وحصر مسؤولياتهم بشؤون العالم الآخر، مع إبقاء الكنيسة تتحمل مسؤوليتها كمؤسسة اجتماعية. هذا هو الصراع الثاني. القسم الثالث من الصراع احتدام الصراع داخل الكنيسة وبين رجال الدين أنفسهم، الذي يعد الأول من نوعه، وقد اختلف هذا الصراع عن غيره مما سبق ذكره، أنها كانت بين السلطتين الروحية المادية، سلطة البابا مادية دنيوية، سلطة البابا روحية، صراع بينهما، سلطة الشعب وسلطة البابا، سلطة البابا روحية، سلطة الشعب إنما هي مادية، لكن هؤلاء هم أنفسهم رجال الدين، كلهم من أفراد السلطة الروحية، صار نزاع بينهم اختلف عن نوعين السابقين. وفي هذا النوع اتخذت معارضة السلطة البابا المطلقة شكلا جديدا، حيث كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ المسيحية، وإن كانت تحت ذريعة القيام بالإصلاحات وفروض قيود دستورية وإرغام سيدهم على القبول ودعاتها هذا. ولكن هذا الصراع لم يحسم لمصالح المعارضين للبابا، ولم يفلح الحزب المعروف بدعاة التهدئة في تحقيق أهدافه، إلا أنه هذا النوع من الصراع أسس فلسفة سياسية أدت في المستقبل إلى تحقيق نتائج سياسية هامة وأحدثت تحولات عظيمة، فقد أدى إلى فتح باب الحوار بين الزعماء الدنيويين وبين رعاياهم وحثهم على التفكير في تحجيم سلطة الحكام بواسطة الدستور والحكم التمثيلي، أي الحكم النيابي الذي الآن نريد أن نطبقه. فكان هذا التحول هو المنشأ الإجمالي لانتشار الفكر العلماني في الغرب، حيث اعتبر الدين مخالفا ومعارضا للعدالة والحرية والعلم. هذه هو السبب الأول الذي أنواع الصراعات التي حدثت في ذلك الوقت. لقد كان من نتائج تلك الصراعات حصول نزعة عامة عند الجميع على إصلاح الدين على أيدي الطليعة من العلمانيين. لكن الذي حدث أن من إفراط هؤلاء في تقييم الدين وتفريطهم في انتقاد الدين ظهر الرجل الذي أدى بعد ذلك سياسته إلى تخريب العالم، وهو ميكافيلي. من نتائج هذا الإفراط والتفريط ظهر هذا الرجل الذي ليزيد الإشكالية، وقد تبنى سياسته البغيضة القادة وسيطرت على أفكارهم، مما أدى إلى محو الأخلاق في النفوس وقلب الموازين وانتكاس القيم. وسيأتي بيان الآثار الواضحة التي ظهرت على جميع مجالات الحياة حينئذ. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن نظرية التعديل في النسب التقريبية، كانت الحياة رتيبة بالنسبة إلى جميع الأمور قبل ظهور العلمانية، إلا أنها ظهرت نظرية النسبية، لا نظرية نسبية أينشتاين لغير ذلك، تحديث هذه الأمور أن هذه هي انتهى دورها، لا بد من تحديثها. ظهور التعديل في النسب التقريبية للمشاركة في البناء الحضاري وتوزيع السلطات والأولويات وما يترتب عليها من الأهمية النسبية والتدرج الاجتماعي والامتيازات، سواء بالنسبة إلى المناهج أو الحواضن الاجتماعية المساهمة أو القادة، إذ شهدت الفترات السابقة والموسومة بالحداثة، أنه ظهرت فكرة الحداثة تغيير كل شيء، حيث بالحداثة تهميشا وتراجعا للكثير من المناهج وأنماط البحث والدراسة، وكذلك بالنسبة إلى الحواضن والفئات الاجتماعية من الطوائف والمذاهب والأعراق والبلدان، وظهور نظريات وأفكار غريبة وسيادة مركزيات غريبة أيضا، حيث تبنت أفكار وأساطير جديدة، وتبنت سيادة الفرد. كل ذلك كان السبب في انتشار العلمانية في جميع أنحاء العالم. تلك الصراعات كانت في مكان معين وهي الغرب، لكن هذا السبب، فكرة الحداثة، سبب انتشار العلمانية في جميع العالم حتى البلاد الإسلامية. فحينئذ هذا هو السبب الثاني، وسيأتي ذكر السبب الثالث حينئذ. وهل هذه الأسباب الثلاثة هي كل هذا السبب في انتشار العلمانية؟ وهل العلمانية هي الذي تحقق فيه طموح قادتهم، أو أنه شيء آخر؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.